الحمد لله. الدرس 47 من صحيح الإمام البخاري وهو السادس من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب حك البصاق باليد من المسجد، لأنه ليس بنجس، إن حكه بيده جاز، وإن حكه بعود وعرجون أحسن حتى لا يتلوث. الإنسان يتقدر من مخاطته، فكيف بمخاطط غيره؟ وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء المقلاني المصري قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني في مقدمة المسجد جهة القبلة، فشق ذلك عليه، لأن هذا يخالف تعظيم حرمات الله، والمساجد تصان مما يصان منه العين، حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده مع كرامته وعظيم فضله، فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، يتكلم بصوت خافت وربنا يسمعه، يدعو ويرجو ويسبح ويستغفر، أو إن ربه بينه وبين القبلة على ظاهره والله على عرشه. يوضح الحديث الذي جاء: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فلا يلزم من هذا اتحادا ولا اختلاطا، بل هو على ظاهره وهو على عرشه. فصن فكرك وصن قلبك عن تخيلات تفضي إلى تمثيل وربما أدت بعد ذلك إلى تعطيل، فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحكم على إطلاقه، بعض أهل العلم ذهب إلى إطلاقه في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يظهر أن المنع إنما هو في الصلاة. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، هذا هو المتعين والأحسن، أن يكون مع الإنسان مناديل يبصق فيها، أو في طرف ردائه، أو حتى في ثوبه وجبته، وثم يدركها حتى تتبدد. أما أن يبصق في المسجد لا سيما مع وجود هذه الفرشة، هذا قد يؤدي إلى التقدر وإلى الرائحة الكريهة. كما قال: أو يفعل هكذا. خرجه مسلم كأنه يدلك بعضها ببعض. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر يقولون: اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 عبد، هنيئا له. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. خرجه مسلم وأهل السنة يثبتون هذا المعنى، لكن لا كما يقوله الحلولية والاتحادية، حيث يجعلون الله محل الحوادث أو متصل بالمخلوقات، لا، هو على عرشه محيط بكل شيء وفوقه. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. أدري لماذا كرره. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مدني عن مدني عن مدني عن مدني، مسلسل بالمدنيين. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. خرجه مسلم، لا يفرق الحكم، أحيانا النخامة بصاقة تخرج مع البصاق. قال: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. ما عندي ولا شيء. قال وقال ابن عباس إن وطأت على قدر رطب فاغسله وإن كان يبسا فلا. هذا في مخطوطة. قال ابن سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. خرجه مسلم. قال صبت بن العجم يعلم أن كل ما كان من هذا في الصحيح في حميد بن عبد الرحمن فهو هذا. وقد روى أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما أن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري الذي يروي عن أبي هريرة وأبي بكر وعنه أبو بشر وأبو التياح قال ابن سيرين هو أفقه أهل البصرة. ليس له شيء في البخاري عن أبي هريرة بل ولا في الكتب الستة عن أبي سعيد. وإنما روى له مسلم عن أبي هريرة حديثا واحدا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. هذه فائدة يا أخوة. فحميد بن عبد الرحمن الحميري ليس له شيء عن أبي هريرة في البخاري. وإنما الذي له عن أبي هريرة في البخاري حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. فاعلمه. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. رجعه مسلم على المعنى السابق. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي نسخة ليبصق يصلح فيها الثلاث بالسين والصاد والزاي. وهكذا الصراط بالسين والصاد والزاي والوزقة. يذكرون أن صالح جزر كان مكة ويذكر أن السين والصاد تتناوب. ربما قال لبعضهم السلام عليكم فذاك رد عليه وعليكم السلام يا سالح فما عجبته الكلمة. ليس على إطلاقه تتناوب. بعض كلمات يتغير المعنى. وكيف إذا قلت الواحد الله يصلحك يعني مشكلة إلا الله يصلحك. قال أبو السند المتصل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. من حميد بن عبد الرحمن؟ زهري. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. خرجها مسلم. انظروا الصبر فيهم كم يكرر الحديث ويأتي به مع أنه يستطيع أن يجمع الباب لكن لا يكررون ويفيدون. قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حد السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم وفي نسخة فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. أخرجه مسلم. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. خرجه مسلم. قال باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه نسرا. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. خرجه مسلم. وفي السند المتصل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. قال الكندهولي رحمه الله يعلم أن الإمام البخاري ترجمها هنا بخمس تراجم متقاربة ينبغي للناظر أن يخرج لها وجوها تناسب شأن تراجم البخاري، ولعل الشيخ سكت عنها تبعا للشراح تشحيذا لأذهان الطالبين فإنهم إذا رأوها خمسة متقاربة فلا بد أن يتدبروا فيها. وما يظهر لهذا العبد الفقير لرحمته تعالى شأنه أن الإمام البخاري أشار فيها إلى أبحاث لطيفة، فالأول منها هذا الباب ونبه بذلك على مسألة خلافية شهيرة وهي النهي عن البصاق إلى اليمين، هل يختص بالصلاة أو يعم خارجها أيضا، وتبويبه يشير إلى أنه مال إلى الأول. قال الحافظ ليس في حديثنا الباب التقييد بحال الصلاة، وسيأتي التقييد في الرواية الآتية في الباب الذي يليه. فجرى المصنف على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة، وقد جزم النووي بالمنع مطلقا في الصلاة وخارجها وفي المسجد وغيره، وقد نقل عن مالك أنه لا بأس به خارج الصلاة انتهى. قال قلت ما قال الحافظ أن البخاري سكت على حكم ذلك خارج الصلاة عجيب، فإنه قد جزم بنفسه أن البخاري جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد، فكأن الإمام البخاري مال في ذلك عندي لقول الإمام مالك، ولهذا قيد الترجمة بالصلاة. والثاني من التراجم باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وحمل الشيخ في اللامع لفظ أو على التنويع، حيث قال قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، ولم يكن إلى يساره أحد أو تحت قدمه اليسرى إذا كان في المسجد أو كان عن يساره أحد. وأشار في الثالث إلى مسلك من سلك مسلك النووي لأن لفظ الكفارة يشعر إلى السيئة. وفي الرابع أشار عندي منه أيضا إلى مسألة خلافية وهي جواز دفنها في المسجد. وفي الخامس باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، وأشار به إلى أن لفظ أو في حديث الباب للتنويع لا للتخيير، وهو محمول على ما إذا بدره، فكأنه أشار بالترجمة إلى أنه لا يمسك في الثوب بدون الحاجة للتقدير. جزاك الله خير فوائد طيبة. قال باب كفارة البزاق في المسجد دفنه وإزالته. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. خرجه مسلم. أي سيئة، لأنها تلوث وتؤذي وتخرج عن التعظيم. باب دفن النخامة في المسجد. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره وتحت قدمه فادفنها، على المعنى السابق الذي تقدم. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، يعني أحيانا يبدرك البزاق ما عاد تستطيع لا هنا ولا هنا أنت في صلاة، وهذا دليل على أنهم كانوا يتحرجون من بلع النخامة بخلاف ما يفعله الكثير، وإلا لو كان الشأن عندهم البلع ما يحتاج إلى مثل هذه الأمور. النخامة الله المستعان عبارة عن جراثيم مجمعة، أحيانا إذا بلعها تؤدي له إلى غثيان. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤية منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال إن أحدكم إذا قام في صلاة إنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فمزق فيه ورد بعضه على بعض. قال أو يفعل هكذا، التعليم بالفعل، أخرجه مسلم. ومعنى بدر غلبا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني إذا وقع فيهم قصور يعظهم وينشطهم ويرغبهم. وبسند متصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. أخرجه مسلم، هذه من خصائصه، يعني يراهم خلف ظهره ويصلي متجهين القبلة. وهي فيها أهمية الخشوع في الركوع والسجود. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها صلى لنا صلاة ثم رقى المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من ورائي كما أراكم، خرجه مسلم. وهذه آية من آيات الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. باب هل يقال المسجد بني فلان؟ لا حرج، لا حرج من تسمية المساجد بأسماء من يبنيها أو أسماء أشخاص صلحاء أو باسم من أسماء الله أو باسم طائفة، مسجد بني زريق، مسجد المهاجرين، مسجد الصحابة، مسجد الأنصار، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد الرحمن، وهكذا. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء، لأن المضمرة تسرع أكثر وتتحمل أكثر، والإضمار أن يجوع الخيل تجويعا منتظما ولا يعطى إلا ما يقيم صلبه حتى تنكمش بطنه ويذهب الدسوم منه ويغلف بشيء من الجلد ليشتد الحرارة عليه، حتى إذا حصل له ذلك التضمير بعد ذلك يؤكلونه ويشربونه ويجري ما عاد يسمن مرة أخرى خلاص. فكانوا يفعلون ذلك من أجل أن تعدو أكثر وتسافر أكثر، لأن اللحم إذا ركب الحيوان تعب. انظروا إلى الإنسان حين يركبه اللحم يتعب في قيامه وذهابه وخروجه ودخوله، فكذلك الحيوان. وعمد ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، خرجه مسلم. قال هنا أضمرت، إضمار الخيل هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري، أمدها غايتها. قال باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، هذه الأبواب في أحكام المسجد، إنما البخاري ضم أبواب المساجد مع كتاب الصلاة، وإلا فقد ذكر فيه قريب من أظن 65 بابا أو نحو ذلك، إذا أفرد مع ما يليه لكان مؤلفا مستقلا. والمراد بالقنو هنا العذق من التمر، يعني ينزل من النخلة ما زال التمر في عذقه، يعلق في المسجد، هذا يأخذ له عدة حبوب وهذا يأكل، هذا من المعروف. قال: فإذا لم يذكر البخاري في الحديث الذي ذكره القنوي الذي بوب عليه، قال بعضهم أنسي، فقال بعضهم أغفل، ثم قال: وتعليق القنوي في المسجد أمر مشهور كما شرح ابن بطال. وقد يقال أخذه من وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع الأخذ. قال رحمه الله: قال إبراهيم بن طهمان كما في بعضها، هذا معلق، إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي، سمع منه ابن المبارك وسمع من محمد بن زياد القرشي، له في البخاري 8 أحاديث متصلة. قال: عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين جزية وغنيمة ونحو ذلك، فقال: انثروه في المسجد لكثرته ولزهده، ولزهدهم أيضا، ما أحد يأخذ ما ليس له. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى ذلك الحين، وإلا فقد فتح الله الفتوح بعد ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث بثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. من هو مال لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع، من هم في مال لا يشبع، علم لا يشبع. قال: يا رسول الله، وآمره بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. هذا دليل على دله عليه، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوقه. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم منها درهم. رزق عظيم رزقهم الله إياه، فتح عليهم مع قلة، فتح عليهم مع فقر، فتح عليهم مع حاجة. لا تيأس من الله، لا تيأس من الله، خزائنه ملأ. والله ما نحن فيه نعاني من بسبب أنفسنا، فلا خزائن ملأ. وهو كريم وجواد ومحسن ومعطي وقاسم، وكم له من الصفات الدالة على عظيم هبته وعلى عظيم كرمه، لكن لله الحكمة، يحيجك لتدعوه، يحيجك لتتواضع له، يحيجك حتى لا تفتن. أحيانا لا، بل كثير في الزمن المتأخر، لا يزيق قلب أحدكم زغا إلا هي. بعضه لو فتح الله عليه ما جلس في المسجد، وإذا اشتدت عليه جلس في المسجد. فلا تدري أنت أين الخيرية، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا جاء شيء لا تشغل نفسك. انظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملئ المسجد، الله أعلم كم من هذا المال. إذا كان العباس مع قوته، مع يعني شدته، ما استطاع يحمل إلا ذاك الحمل مكر، كيف بغيره؟ هذا يأخذ، هذا يأخذ، هذا يأخذ. فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. هذا رد على من يمنع الأكل داخل المسجد. الأكل داخل المسجد لا محذور فيه، سواء كان وليمة أو غير وليمة للحاجة، لكن ينظف ويزوق ويبخر بعد ذلك. قال أستاذ المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنس رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: لطعام؟ قلت: نعم. قال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم، يعني هذا دعاهم للخروج من المسجد للطعام، مع ذلك لو دعاهم للدخول المسجد للأكل للحاجة لا حرج، خرجه مسلم. وفيها أن الإنسان إذا دعي من أحدهم له أن يدعو غيره، لكن بما لا يؤدي إلى التثقيل، إذا علم من حال الشخص أنه مستعد للواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك، أو كان شأنه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله عليه من الآيات، وما عندنا هذه الضمانة، لذلك يعني يشعره. قال: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. ومعلوم أن هذا المجلس ربما يقع فيه لغط، رجل يصيح من هنا ويلاعن، وامرأة تصيح من هنا وتلاعن، والناس منهم من يقول اتق الله والثاني يقول اتق الله، ولكن يجوز اللعان في المسجد. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله، فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. خرجه مسلم. والحديث هنا مختصر، وسيأتي بطوله في أبواب اللعان وفي غير ما موطن. والشاهد أن اللعان تم داخل المسجد. وأيضا قول الله: ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ربما كان ذلك في المسجد. قال رحمه الله: باب هنا القضاء واللعان، ما يأتي الحد، ربما لو كان حد لا يؤدي إلى اللغط في المسجد، أو في حديث: لا تقيم الحدود في المساجد. نعم، ضعيف، الله أعلم. قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث أمر ولا يتجسس، يعني لا يدخل المسجد ثم يقلب بصره ها هنا وها هنا، وإيش في البيت، وإيش هذه الغرفة، وإيش هذا الكوة، لا، يدخل يصلي يغض طرفه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع صحابي صغير على عثمان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. خرجه مسلم. وسيأتي الحديث بأطول من هذا. عثمان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السالم المدني الأعمى كان إمام قومي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث حسن. قال: لا تقام الحدود في المساجد. باب المساجد في البيوت، هل يقصد المساجد داخل البيت أو المساجد في المحلة بين البيوت؟ إن كان يقصد داخل البيت فالأصل أنها لا تكون مساجد في البيوت، إلا إذا الإنسان اتخذ مكان يصلي فيه لنفسه أو امرأة تصلي فيه، لكن ليس له أحكام المسجد. والمعنى الثاني أن المساجد تبنى بين البيوت، ما تكون فقط في الأماكن العامة، فهناك مساجد كبيرة للجمعة ونحو ذلك، وهناك مساجد صغيرة للجماعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري. ما حاله؟ صحابي صغير. محمود بن الربيع في ماذا يستدل به عاصم يا عصام؟ تعرف قصة يستدلون بها محمود بن الربيع؟ قال المزاحمة على أولاد صح لكن نريد غير ذلك. التمييز، لأنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجّوه ابن 5 سنين وما زال يذكرها، أن عتبان بن مالك رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، جواز الشكوى إن لم يكن على سبيل التسخط، وأنا أصلي لقوم فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم يمنعه من الوصول إليهم حتى ولو كان مع القائد، ربما لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله الاستثناء. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار استصحاب الصاحب والمرافق، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك، يعني يبدأ لما جاء له الاستعجال في قضاء ما جاء له، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث. قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وصلى خلفه تطوعا، صلاته في ذلك الوقت تطوعا كان ضحى. قال وحبسناه على خزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نجض ذر نضج ذر عليه الدقيق. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، يعني يرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم منها هنا ومنها هنا، فرحوا بمجيئه، فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشن، ويقال الدخشن ويقال الدخشم، صحابي أو ابن الدخشن، فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، يعني معناه أنه هلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ما لم يطلع عليه، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، شؤم مجالسة الأشرار، انظر لما جالس المنافقين مع أنه صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم دفع عنه، لكن اتهم بهذه التهمة العظيمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن المجالس ينسب إلى من جالسه، إلا أنه دافع عنه لما يعلم منه، فمن جالس أهل البدع نسب إليهم ومن جالس الصالحين كان إليهم. عن المرء لا تسأل واسأل عن جليسه، إن القرين إلى المقارن ينسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصيب بن محمد الأنصاري هو أحد بني سالم وهو من صراتهم، أي من خيارهم من نقالهم، عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك، خرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم سند ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، خرج أحمد في سند العباس بن عبد الرحمن المدني مجهول، خرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو في إسناد ابن لهيعة ضعيف، وخرجه البزار وفي إسناده الواقدي متروك، فيكون حسن لغيره كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في التلخيص. حصين بن محمد الأنصاري السالم المدني صدوق.